واخوتي مع خواتي وجو الفرح والانس في شوفكم طاب انتم منات الروح وانتم حياتي.
اطلب من الله والرجاء فيه ما خاب انه يجازي فعلكم باحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب الله يجازي فعلكم باحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلات عبر قناة المجد بارسل للأحباب أمي وأبوي وأخوتي مع خواتي. ويالله يا معبود يا رب الأرباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي. وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من رحمة الله جل وعلا أنه خلق الإنسان أطوارا، فجعل مرحلة الطفولة غير مرحلة الشباب، وجعل مرحلة الشباب غير مرحلة الرجولة، ومرحلة الرجولة تختلف عن مرحلة الكهولة. ثم من رحمة الله جل وعلا أيضا أنه جعل النضج عند الإنسان يختلف من مرحلة إلى مرحلة. تجد حياتك أنت اليوم كأنها مراحل الدراسة التي درست فيها، فتجد مناهج الابتدائية أو رياض الأطفال تختلف عن مناهج مثلا الابتدائي، تختلف عن مناهج المتوسط، تختلف عن مناهج الثانوي، تختلف عن مناهج الجامعة. ثم تأتي إلى مدرسة الحياة فتتعلم فيها دروس تختلف عن الدروس التي درستها في مقرراتك الدراسية. ثم تأتيك مرحلة التجارب في الحياة فترى فيها دروس تختلف عن تلك الدروس التي تعلمت منها أشياء كثيرة. ثم تأتيك المواقف في حياتك أيضا وتبلور عندك أشياء كثيرة قد تتعلم منها. الإنسان قبل أن يتزوج قد يأخذ شيء من التصور عن الحياة الزوجية، وإذا دخل في أعماق الحياة الزوجية تغيرت عنده النظرات. كثير من بناتنا وكثير من أولادنا اليوم ربما يعني يعيشون في جو أسري يقولون فيه ما كنا نصدق أن حياتنا الأسرية بتكون بهذا الوضع. بعض الآباء والأمهات نفس المشكلة أيضا. التعامل مع الأشخاص اليوم كالتعامل مع الألوان. الحياة التي نحن نعيشها اليوم فعلا فيها ألوان للعقول، ألوان للأفكار، ألوان للأفهام، ألوان لكل شيء. لذلك نبدأ حلقتنا اليوم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى تقديم ما هو ينفع ويرفع ويشفع بإذن الله. هل تتصور هناك حياة بلا مشاكل؟ هو محور حديثنا اليوم. حياكم الله.
بلد عين اللي ذكرت بصلاتي بختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
الإنسان في هذه الدنيا يقول الله جل وعلا عنه لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي منصب وفي جهد وفي جهاد. الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ومن أعظم صور التكريم أن الله يرزقك العقل. وإذا رزقك الله سبحانه وتعالى العقل أيضا رزقك البصيرة فيه لإدراك الأمور وعواقب الأمور. نحن لا نتصور حياة بلا مشاكل في الحقيقة، لكن ربما نكون نحن من نصنع المشاكل أو نحن نصنع الخلافات. ودائما دائما التعامل مع المشكلة لابد أن نجعل لنا قاعدة اسمها حاول أنك تعالج المشكلة بلا مشكلة. كيف أحل المشكلة بلا مشكلة؟ طيب أبوي شخصيته كذا، أمي شخصيتها كذا، أخواني طبعهم، هذا من رحمة الله عز وجل أنكم تتفاوتون. كيف يعرف العالم؟ كيف يعرف العالم؟ إلا بالجاهل. وكيف يعرف الصحيح؟ إلا بالمريض. لكن المشكلة سبحان الله افتقدنا قواعد تساعدنا على حل المشكلة. يعني قواعد تساعدنا على حل المشكلة. لو ضربت لكم مثال، هذا قرورة مائي، وخذنا الآن هذا الماء الآن وأسكبناه على هالطاولة، ركزوا معي في المثال. هل الشاهي هذا ينظف الماء؟ الجميع بيقول لي لا. لو جبت زيت وصبيته على الماء هذا، هل الزيت هذا ينظف الماء؟ الجميع معي يتفق أنه لا، أليس كذلك؟ لو جبت قشر موز الآن ومسحت به، أليس بيزيد المشكلة؟ لكنني لو أتيت بعلبة مناديل أو خرقة ومسحتها للماء زالت المشكلة. أقصد من هذا المثال أن هناك مشاكل موجودة في حياتنا، مشاكل طبيعية تقع. ولذلك نحن في حلقتنا الماضية تكلمنا عن الأسباب التافهة للمشاكل وضربنا عليها مثال وأثرناها بطريقة الحمد لله كانت المشاركات راقية وأيضا كانت ماتعة. لكن دعوني اليوم أتكلم عن حياة بلا مشاكل، بيوت الأنبياء عليهم السلام جميعا، كيف كانت تدار المشكلة. لذلك تبدأ القضية حتى بالتوصية في أبسط الأمور. وفي قصة يوسف عليه السلام فائدة تربوية، في قصة يوسف عليه السلام فائدة تربوية، عندما قال الأب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذا هو واجب الأب. الأب صاحب العقل الكبير والبصيرة يوصي ولده لا تقصص، إذن لا تخبر يا ولدي إخوانك بهذا الشيء. الأب العاقل هو الذي يقول لولده لا تقول لهم أني شريت لك، أني عطيتك، أني سويت لك، أني فعلت لك، لا تقل. قال فيكيدوا لك كيدا، هنا خوف التوقع من المخاطر، وهذا هو الأب الواعي والمربي الواعي يدرك هذا الأمر. ولذلك ورقة بن نوفل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أحد أتى بمثل ما أتيت به إلا عاده قومه. معناها أن هناك أشياء إذا فعلت فعلا طبيعي تصدر منها مشكلة. يعني تقدم لبنتك الآن واحد ورفضتوه أنتم، طيب طبيعي بيسألون بعض الناس ما هو السبب. بعض الإخوان تقدم لخطبة أخته فتجده يعاند ويكابر ويقول كيف تعطون هذا. طيب يا أخي قبل ما تقول لا تراك تصنع مشكلة، أبوك موافق، أمك موافقة، والبنت موافقة، وكلهم موافقين. بعض الأحيان تطلع واحدة من الخوات وتقول لا تعطون فلان، أنا صديقتي أخته، هذول عائلة فيها وفيها وفيها وفيها. يعني نحن أمام أناس لابد أن تعرف أن بعض الاقتراحات قد تصنع لنا مشكلة، لابد أن نخرج منها بحلول مهمة. أستاذ سعيد تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال ويعني طلب. السؤال هذا يعني بغيت أسأل تتكلمون عن حقوق الجد والجدة. يعني ما كنت سمعت أنا من خطباء المساجد وأئمة المساجد يتكلمون عن الجد والجدة وعن حقوقهم في البيت، لم أسمع هذا الشيء، مدري ليش.
تبيني أجاوب عليك؟
يجاوب ما في مشكلة.
تعال صل عندي الله يطول عمرك، وطرحنا هذا الموضوع أكثر من مرة.
أنا ما سمعت.
لكن سؤالك يا أستاذ سعيد من أروع الأسئلة، وبإذن الله تسمع الجواب. تفضل السؤال. الطلب الثاني
طلب بس أن الشيخ يوجه نصيحة بخصوص حقوق الجد والجدة، يوجه نصيحة لأئمة المساجد والخطباء.
ابشر بالخير إن شاء الله.
الله يجزاك بخير.
طيب أولا أنا أثني على كلام الأستاذ سعيد، ووزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله ويعني أعانها قد اقترحت يعني في الأسبوع الماضي طرح حقوق كبار السن وما لكبار السن من الواجبات والأمور. يعني نسأل الله أن ينفع بهم وأن يجازيهم خير الجزاء. وفعلا دور الخطيب ودور الإمام بالذات يعني الجمعة بالذات أن يتكلم عن هذه الفئة التي فعلا تحتاج إلى رعاية. وحنا يا أستاذ سعيد نعدك بإذن الله تعالى إن شاء الله في الأسابيع القادمة نطرح موضوع عن الجد والجدة لأهمية يعني الموضوع بإذن الله تعالى. طيب أرجع إلى موضوعي، نأتي أيضا إلى المشاكل التي يختلقها بعض أصحاب الآراء، مثلا امتناع زواج البنت أو تعقيد الأمور. لكن أيضا حياة بلا مشاكل أمرها صعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير حتى عواطف نسائه عليه الصلاة والسلام، كان يدير عواطفهم حتى الغيرة التي فيهم كان يديرها. وكلكم يعرف حديث أم زرع، وأيضا تذكرون حديث صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما عيرتها فاطمة وقالت بنت يهودية بنت يهودي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج عواطف صفية فيقول لها لا أنت ابنة نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي، هذا الأسلوب الراقي وهو ذكر الجوانب الإيجابية. فصفية بنت حيي بن أخطب والدها كان يهودي، بل كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي من سلالة هارون عليه السلام وعمها موسى وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا الذين يصنعون المشاكل نعالجهم بمثل هذا الأسلوب الراقي. بعض الناس يأتي ينتقد العائلة الفلانية لأن أبوها فيه كذا، طيب اثني على أمها، اثني على خالها، اثني على عمها، اثني على البنت ذاتها. بعض الشباب اليوم ينطبق فيه قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يا أخي أبوي فيه ملاحظات ليش تشملني أنا ابه؟ بعض الناس فاضل وصاحب وظيفة مرموقة وحياته طيبة، قال لا تعطون فلان، ليه ما نعطيه؟ قالوا عمه فلان فيه وفيه وفيه، طيب خاله فلان به وبه وبه. طيب يا جماعة الخير، أنا خالي ما ألتقي معه، وعمي ما أشوفه، ولا أعرفهم إلا في السنة مرة إن بالاسم عمي، تحاسبني عليه ليه؟ إذن بعض الناس أعوذ بالله قاعدين مراقبين لخلق الله تعالى يصنعون المشاكل، ثم نأتي ونقول عندنا نسبة العنوسة كثيرة، عندنا نسبة الزواج قليل، عندنا التعقيد كثير. طيب من اللي يعقد الآن؟ من اللي يعقد؟ أنا ودي أسألهم ذولي، أنا أتمنى منكم تشاركوني الآن في هذا الكلام. يعني في أناس يصنعون المشكلة فعلا، يعني إن تقدموا لبنتهم عقدوا الأمور كلها، ابحثوا. يعني أعطيكم مثال، الأهل البنية مثلا بالحسا مثلا، وخالها بالدمام، وعمها بالرياض، وخالها الثاني بتبوك، والرابع بأبها. أعوذ بالله، والله بعض الناس إنه يقعد يسأل عن البنت هذه، يروح تبوك يسأل عن خالها، ويسأل عنها في أبها، ويسأل عن عمها بالرياض، ويسأل عن خالها الثاني بالدمام. وش بك بهم أنت ذول؟ أنت بتزوج البنية ولا بتزوج خالها؟ أنت بتزوج البنت ولا بتزوج عمها؟ يعني لا شك أن العرق دساس وننصح بذلك والتكاملية مطلوبة، لكن وصلنا إلى مستوى من الوسوسة اليوم إلى درجة عالية، أجارنا الله وإياكم. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وأم محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الموضوع شيق، الله يعطيك العافية. نبدأ، يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي موضع آخر يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم. تنشأ أو منشأ بعض المشاكل داخل الأسر إما من أجل الحصول على المال، إما لضيق ذات اليد، أو ارتباطات الحياة أو ظروف الحياة، أو اختلاف في تربية الأبناء. وفي بعض الأحيان تكون هناك يعني قصور في التربية أو ضعف نوعا ما في إدراك مدى، يعني قد ينقصني التعبير، كيف مثلا الأب أو الأم يتفقون على أنهم ما في اتفاقية في تربية الأبناء، وخاصة إذا كان ثلاثة أو أربعة في البيت كلهم يمرون بمرحلة في سن البلوغ.
كيف يا الكلمة الأخيرة يا أم محمد؟
الاختلاف يعني في التربية أثناء مرور ثلاثة أو أربعة من الأبناء في سن البلوغ، فيعني الاختلافات أو المراحل التي يمر فيها المراهق أحيانا يعني تكون فيها ضغوط على الأسرة، من ناحية الأم ومن ناحية الأب، واحد يشد والثاني يرخي، واحد لا تعمل كذا واسمع كلامي أنا، اترك عن كلام أبوك واترك عن كلام أمك. فالآن تنشأ منشأة قوية داخل الأسر، من الضحية فيها؟ الضحية فيها الابن المراهق أو البنت المراهقة، فهو متردد أي يسمع كلام الأم أو يسمع كلام الأب. تنشأ مشكلة قوية بين الأم والأب، وهم على ماذا؟ على تربية الأبناء. هذا يقول أنا خلي التربية علي، وهذا تقول أنت مثلا عندك خطأ في إشكالية ما. أتمنى توجيهنا كأمهات وأباء في كيف نتعامل مع المراهق حتى لا تنشأ في الأسر أي مشاكل.
الله يجزاك خير يا أم محمد، وسؤالك سؤال طيب، وبإذن الله تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب خلوني أنا أبدأ بالأخ سعيد. سبحان الله، الله عز وجل لما قال ووصينا الإنسان بوالديه، ليس الأب فقط الموجود أمامك وهو والدك، بل والد والدك أيضا من بره بر والده. وليس منا من لم يحترم كبيرنا. احترام الكبير واحترام الجدة واحترام الجد واحترام آرائهم وإن كان كبر بهم السن، تقديرهم، إجلالهم، القرب منهم، التحسس لقضاياهم وحوائجهم، أمر مطلوب جدا. كم يكلمني بكل صدق بعض كبار السن يعني عن إهمال الأبناء لهم وعدم مراعاة حوائجهم النفسية وحوائجهم الشخصية. قد تكون عندهم متطلبات اليوم بعض كبار السن من الجدات والأجداد، يكفي أنهم يحتاجون الاحترام، أيضا يحتاجون القول اللين، يحتاجون أن لا تخطئهم، أن لا تكثر العتاب عليهم، أن لا تعيرهم. بعض الناس أيضا يستخدم مع والديه الكبار أيضا أسلوب الاستنقاص، أنتم ما علمتمونا، أنتم ما سويتوا لنا، أنتم ما وديتونا، أنتم أيامكم أيام فقر، أيام ما شفنا منكم شيء، وغير وغير ذلك. يا أخي الكريم، جدك وجدتك يحتاجون منكم إجلال وإكرام. لذلك أنا أوصي النساء خاصة أن تحترم الأم الكبيرة والجدة، لا ترفعين صوتك عليها، لا تحتقرينها أمام أبنائك، لا تزدرين أمك. البعض منا، وهذا والله شيء مؤلم أقوله بكل صراحة، البعض منا يتكلم على والده عند أولاده، ينتقد والده عند أولاده، وبعض النساء تنتقد أمها عند أولادها، وهذا من أكبر الأخطاء أراها، حقيقة جناية من العقوق خفية جدا. لا تنتقد الجد والجدة، لا تنتقص أقوالهم أو أفكارهم أو عيوبهم أو غير ذلك، حتى وظائف الجد والجدة. قد يكون جدي مزارع، لكن يا أخي الكريم ترى جدي في وقته كان المزارع هو أثرى الأثرياء. كان جدي مثلا قصاب لحم مثلا، والله يا أخي كان في ذلك الزمن كان يعتبر هو في وظيفة مرموقة في المجتمع، خيره كبير وأثره عظيم. كان جدي مثلا طباخ، ليس عيب هذا، كان في ذلك الوقت صاحب مهنة وصاحب خير وصاحب كذا وصاحب كذا. كانت المهن في الماضي هذه بسيطة في نظرك، لكن كانت أفضل من المعلم دخله. كان في ذاك الزمن دخل المزارع أفضل من المعلم، فلماذا تزدريه؟ اليوم تنتقد مهنته؟ لا والله، إن مهنته عظيمة وجليلة القدر، لا تزدريها ولا تحتقرها. بعض البنيات اليوم قد تكون معلمات، واللي صارت طبيبة، واللي صارت يعني مشهورة ولا عالمية، ويأتي لأمه يعني يستهز، أمي ربت بيت، أمي ما. يا أخي الكريم، يكفي أن أمك هذه خرجتك أنت. وأنا بودي أن أقول رسالة أتمنى أن تصل لجميع الأبناء والبنات، أمهاتكم اللاتي في بيوتكم الآن وربما جالسين معكم، ربما أمك ما عندها شهادة ابتدائي أو أنها ما أكملت حتى المتوسط، ربما والدتك هذه الجدة الكبيرة اللي تراها الآن ما تعرف تقرأ ولا تكتب، لكن لولا فضل الله تعالى ثم هذه لما خرجت أنت طبيب، ولا خرجت أنت مهندس، ولا خرجت عبقري. كانت تديرك وقتها كلها معك، كانت حياتها هو هي أنت، كان وقتها هو أنت، كان كل مجال تمضيه كانت معك، هي التي وقفت معك كل الوقف. وأنا بقول همسة أخرى، أتمنى من الكبار وحتى اللي معي بالاستوديو الآن يتأملون كلامي، والجميع يتأمل كلامي. إذا أردت أن تعرف قيمة أمك، طالع قيمة أولادك اليوم، طالع اليوم أنت كيف تعاملك مع أولادك، وتعبك النفسي ومحاتاتك وقلقك، وكيف تتمنى لهم، وكيف تصرف عليهم، وكيف وأنت اليوم عندك راتب، عندك 5,000 10,000 20,000 و30,000 في الشهر تستلم، وكل ما جاءوا عيالك عطه، وكل ما جاءوا طلبوا، وكل ما جاءوا وانت موجود عندك، وتراك تتعب، وتراك تتضجر، وتراك تتألم، وتراك تتأفف. طيب أبوك وأمك كانوا في ذاك الزمن ما عندهم، وعيشوك أنت في أحسن كرامة، وربوك في أحسن رقي، ما حضروا دورات جدي وجدتك،
جدي وجدتك ما تابعوا برامج استشارية وأسرية واجتماعية، جدي وجدتك بارك الله فيك ما حضروا محاضرات ولا أشياء كثيرة، ما كانت في بيوتهم كتب ولا في أشياء كثيرة في حياتهم، ولكنني أنا أذكر أن جدتي كانت معاقة، كانت مقعدة في آخر عمرها، وكانت والله تضرب أسفل الدرج تحت لكي أنا فوق في الغرفة أستيقظ لصلاة الفجر. ما درست ولا تعلمت لكن عندها حرص، واليوم الأمهات أكبر شهادة في يدها، بعض الأمهات اليوم أكبر شهادة في يدها، ولكن قاعدة على الجوال ولدها جالس ما قالت له قم صل. يلا عطني الفرق، أنت شفتوا الفرق؟ بعض الأمهات اليوم مثقفة جدا ولكن الجوال في يدها ما تقول حق ولدها قم صل ولا تقول حق بنتها قم يصلي. إذا من التي أعلم بالدين ومن التي هي أحرص على الإيمان؟ ليس العبرة إنما جدك وجدتك ذولي كنوز من أعظم الكنوز، لا تفرط فيهم. قبل رأسها وقبل يدها الآن وقل لها جزاك الله خير يا جدتي. تفضل يا أبو محمد. أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
الله يمسيك بالخير يا أبو محمد.
يا ريت اللي مثلك يتكلم عن هذا الأمور ذي، والله عندي عيال ما عمرهم حبوا راسي ولا راس جدتهم.
ما أسمع صوتك يا أبو محمد، طول صوتك.
أقول عندي عيال الله يطول عمرك ما قد قبلوا لا راسي ولا راس أمهم.
لا حول ولا قوة.
وهذه والله إنك جبت على الجرح، ولا أحد يسأل عني من زمان أنا عنكم.
الله المستعان. أول شيء أبو محمد الحمد لله على السلامة، فقدناك الله يطول عمرك، عسى خير.
ما تفقد غالي، ما تفقد غالي.
فقدناك الله يطول عمرك، أنت ما شاء الله عليك من اللي يشاركون معنا كانوا أول، وفقدناك شهور، عسى خير إن شاء الله.
أنا تعبان من المشاكل ومن الدنيا.
متى
لكن بقى. الحمد لله يوم أني سمعت البرنامج، وأتمنى أن هالبرنامج يستمر ولا ينقطع عنا.
الله يجزاك خير يا أبو محمد وبارك فيك وسلمك.
والبيوت
والله.
والبيوت لازم تحل المشاكل ده. بسرع وقت ممكن بالدين وبالاستقامة، إذا منه استقامة واستقامة الأم والعيال والبنات نحلس المشاكل اللي بالبيوت.
الله المستعان. أبشر بالخير يا أبو محمد، أبشر بالخير إن شاء الله.
أما تجد أم من عندها شهادة جامعية ومتوحيد تنبه بالعمر بهالدولاب مغبرة ولا عندها دين، هذه ما تسوى عندنا ولا شيء.
الله المستعان يا أبو محمد، أبشر بالخير، تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل يا اخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا شيخ ابراهيم؟
اهلا وسهلا استاذ عبد الله، حياك الله.
اسعدكم الله على طرح هذا الموضوع الشيق والممتاز اللي نستفيد منه. البرنامج هذا انا من متابعينه، واتمنى ما شاء الله المواضيع اللي تطرح فيه جميله.
الله يجزاك خير يا عبد الله ويبارك فيك والله.
الله يسعدك ويخليك يا شيخ.
آمين آمين. عسى الوالد والوالد وياك.
الله الحمد لله يا شيخ.
يتابعون البرنامج؟
يتابعون البرنامج.
سلم لي عليهم سلام كثير الله يطول عمرك.
الله يسعدك.
وسؤالك يا عبد الله؟
والله يا شيخ بس حبيت أشكركم على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك والله يا عبد الله، جزاك الله خير يا حبيبي على اتصالك، وشكرك هذا يعني هذا تاج على رؤوسنا الله يطول عمرك.
الله يسعدك يا شيخ.
تسلم تسلم يا عبد الله تسلم. اختي ام محمد ايضا طرحت سؤال، وهي تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن قد يكون هذا المال عدم وجوده مشكلة، ويا ام محمد ايضا وجود المال مشكلة. اذا القضية قضية ادارة هذا المال، والابناء ايضا قد يكون وجودهم مشكلة، ولذلك الله عز وجل اذا رزقك الله صلاح الاولاد صلاح الذرية فهي السعادة الكبيرة جدا، ولذلك نحن مأمورون بتربيتهم ومأمورون بإدارة المال، فهذا زينة الحياة الدنيا، ولكن الله يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأمر الآخر طرحت قضية يعني تكاد من أهم القضايا، وهي الاستراتيجية في الحياة الزوجية. الأبناء إذا وصلوا إلى مرحلة المراهقة الوالدين ينقسمان إلى قسمين، قد يكون الأب حازم والأم راخية، قد تكون الأم راخية والأب حازم، والعكس صحيح. القصة هنا الآن كيف يتوافق الوالدان في تربية الأبناء والبنات، كيف نكون بيننا خط استواء. بعض الآباء اليوم قد يفعل بعض الأخطاء ويفعلها الأبناء، فتبدأ الأم في شجار مع الأب. كمثال بسيط، الأم تمنع الابن من جوال، يأتي الأب يقول نعطيه جوال، الأم تقول مثلا لا تعطيه سيارة، الأب يقول نعطيه سيارة، البنت مثلا يقول تقول لها الأم ما تشترين كذا، الأب يقوم ويشتري. نصيحتي لكل أب وأم، لا تعاند زوجتك، ونصيحتي لكل زوجة لا تعاندين الزوج. العناد هذا سوف يفسد كثير من أمور التربية. حاولوا دائما، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري قال لهم اتفقا، قال ولا تختلفا. الزوجين ينبغي أن يكون بينهما اتفقا ولا تختلفا. تحاول حتى لو كان عندك رأي يخالف زوجتك لا تقوله قدام العيال، وحتى أنت لو كان عندك رأي ثاني لا تقولينه قدام العيال. لا تسقطين مكانة الأب أمام أولاده، والأب لا يسقط مكانة الأم أمام أولادها. تفضل يا أم محمد. أم محمد
ألو ألو.
تفضل يا أم محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت. ألو
أسمعش يا أم محمد تفضلي.
لو سمحت مشكلتي أنا متجوزة لي يمكن تقريبا 25 سنة.
أيوة.
وجوزي يشتمني بألفاظ مرة من حلوة.
الزوج دائما يشتم؟
يشتم ويهين، وفي النهاية طلقني يعني، وضربني قبل قدام عياله، إنسانه مرة يعني.
هل أنت يا أم محمد إذا وقع الخلاف تتردين معاه؟
كنت لا، الأيام الأخيرة كنت أرد.
طيب الرد هذا هو اللي يشعل؟
خفيف خفيف
اللي يشعل يعني يشعل النار؟
لا 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 خفيف
هاجل.
وآخر مرة ضربني قبله.
أنا أقصد يا أم محمد اللي أوصل أيوة. الأمور اللي أوصل الأمور لهذه الدرجة من المشكلة ما هو؟
والله ما أدري.
أنت عايشة مع الرجل 25 سنة ما تعرفين؟
والله كده
يعني فهميني، يعني يجي من الشارع يعني كده ويضربكم؟
لا هو ما يضرب ثلاث مرات يعني مو على طول،
يعني يجي من برا الشارع ويصنع مشكلة؟
قبل ممكن
كيف
يكون هو عصبي حار.
وعرفتيه انه عصبي انت؟
هو مرة عصبي ولسانه متبري منه، واخر مرة ضربني في رمضان.
الله يصلح الاحوال، تسمعين الجواب ان شاء الله باذن الله. تفضل يا اختي نجلاء. نجلاء
اي نعم.
تفضل يا الله يسلمك.
السلام عليكم.
ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور.
الله يحييك يا اختي تفضلي.
بس حبيت أسأل عن الاستشارة في مجال إذا كانت الأم يعني تضغط على حياة البنت المتزوجة، فتطلب منها مثلا كثرة الزيارة لهم أو كثرة مثلا الأمور المالية، وهذا الشيء يعني مو في يد
البنت. موظفة؟
لا ما هي موظفة.
تسمعين الجواب إن شاء الله. حيا إن شاء الله. طيب أم محمد أيضا طرحت فقرة اختلاف الوالدين، اختلاف الوالدين علميا، اختلاف الوالدين فكريا، اختلاف الوالدين دينيا، اختلاف الوالدين أسريا، هذا له تأثير على الأبناء. يعني أهل الأم عندهم استقرار أسري، أهل الأب ما عندهم استقرار أسري، أهل البنت مثلا يعني الخوال مثلا مع أمهم متقاطعين ومتدابرين، أهل الزوج لا متواصلين. ترى هذه كلها لها تأثيرات، يعني روحة الأبناء ورؤية التعاون الأسري والتكاتف الأسري من قبل أهل أبوهم ومن قبل أهل أمهم ترى له أثر كبير جدا، بخلاف لما يكون ترى أن هناك مشاكل موجودة بينهم. اختلاف. الأمر الثاني أن الوالدين ينبغي كما ذكرت قبل قليل أن اختلافهم في بعض الجوانب لا ينبغي أن تكون أمام الأولاد. لذلك الله عز وجل ذكر صفة مهمة جدا في يوسف عليه السلام أمام أخوانه، قال فأسرها يوسف في نفسه قال ولم يبدها لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرف بعضه قال وأعرض عن بعض. إذن ينبغي على الزوج والزوجة أن في كثير من المواقف أسرها في نفسه، يعني لا تبدي رأيك في هذا الموقف. كثير من قضايانا علاجها في عدم إبداء الرأي، عدم إبداء الرأي علاج. بعض قضايانا تحتاج عرف بعضه، يعني يختلفون مثلا الاثنين الزوجين يختلفون الآن، كل نعوذ بالله حتى مواقف السلبية يجيبونها. لا، إذا جيت تناقش أو تبين تنصح المرأة الآن اذكر الحدث اللي اليوم، لا تقعد تجيب مواقفها الماضية وتاريخها الماضي وسوت مع أميمتك وسوت مع أبيك وسوت مع الحمولة وسوت مع العائلة، ترك الكلام هذا. وأنت إذا اختلفتي مع الزوج لا تقعدين تجيبين اختلفتي اليوم في أحد المجمعات، لا تقعدين تجيبين تذكر السفرة الفلانية فشلتنا في المطار، تذكر في البحر سويت فينا كذا، تذكر رحلتنا كذا سويت فينا. أنا أقول الذي لا يعرف إلا أن يأتي بالحياة السلبية في حياته مستحيل أن يبني المستقبل، ما يقدر يبني المستقبل الإنسان. أيها الإخوة، أنا بعض رؤيكم مثال الآن، أتمنى المخرج يتابع لي معي الكاميرا، طلعوا معي. الرجل اللي بقى يتقدم في الحياة، الرجل اللي بيتقدم في الحياة لا يطالع وراه، لا يطالع وراه. اللي يبغى يبدع في الحياة لينظر للحياة من الأمام. السمو هو التميز، هو الإبداع، هو التألق. اللي دائما يطالع الرسائل السلبية في جواله، شوف إذا جاتك رسائل سلبية من أشخاص سلبيين لا تقراها، لا تقراها، لا تطالعها. المواقع السلبية، الحسابات السلبية لا تقرأ ولا تطالع إلا الأشياء الإيجابية في حياتك. حاول دائما تطالع الحياة بوجه مشرق. اللي ينشغلون بالماضي، وش قالوا فيني، وش تكلموا عني، وش تعليقاتهم، وش قالوا، وش تكلموا، ترى كل هذه أشياء سلبية سوف تضرنا ضرر ما يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أتمنى من الإنسان العاقل اللبيب أن يدرك مثل هذه الأمور حتى نعالج نحن ما نعيشه اليوم. اليوم قاعدين حنا نلاحظ بعض الملاحظات وبعض السلبيات وبعض الأشياء التي في الحقيقة هي مضرة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أبو محمد جزاه الله خير ذكر سؤال، أنا أتصور يعني بعض الأبناء هل هو عدم احترام وتقدير للوالدين؟ يا حبيبي أبوك وأمك تسلم عليهم في اليوم مرة مرتين ثلاث مرات، ترى ما في مشكلة. أنا عن نفسي إذا قابلت الوالدة سلمت عليها، وإذا قابلت أمكم ولا أبوكم أمام ناس ولا أمام كذا سلم عليها مرة ثانية. قدر والدك، قدر والدتك. الأمر الآخر مو بقضية قبلة الرأس وقبلة اليد، لا يا جماعة، القضية الطاعة، الطاعة. بقول لكم قاعدة مهمة جدا، الأبناء أنواع، أنواع. ابن لا يطيع، لا يطيع، هذا عاق. وابن إذا طلبت منه الطلب أطاعك، هذا طائع، اسمه طائع، هذا إيش؟ طائع. لكن السؤال من هو الابن البار؟ هنا السؤال. احنا دائما نقول بر الوالدين، من هو الابن البار؟ الابن البار يا أحبابي هو الذي يسأل بيه وش تبي. الابن البار هو اللي يبوه يقول وين فلان، وين بنتي فلانة، هذا البار. البار هذا اللي ما يشاكس بيه ولا يناقشه ولا يجادله، يقول له يمين لف، يقول يمين إن شاء الله، يقول له تعال، يقول إن شاء الله. مو بلجع عند أبوه مكشر ومعبس ومقطب الجبين وكأنه داخل في مأموريات سجن، لا، مو هذا البار. البار هو الذي لا تقع والده على شيء إلا رآه عنده، هذا البار. هذا البار هو اللي يوم كنا مرة في مناسبة حاضر فيها سمو الأمير وكنا مدعوين، سمو الأمير جالس، أمير المنطقة جالسين حنا، هذا الأمير وحنا جالسين جنبه. والله يا جماعة الخير لا أنسى ذلك الابن، تخيلوا المكان، القاعة كلها مليانة، الجماعة قاعدة تتغدى، وهذا الابن قدامنا بالضبط جالس واقف على راس أبيه، واقف عليه أبوه رجال كبير، وقاعد يعطي الأب كل ما يريد طول فترة الغداء. هذا وش يسمونه؟ هذا طائع ولا بار؟ هذا الابن يسمونه أنتوا إيش؟ لذلك بعض البنيات اليوم، هل أنت بارة بأبيك أم بارة بأمك؟ حتى لو ما جيتي زيارة، هل أنت تتصلين تسألين تتفقدينها؟ لا تنغلين حق أبوك مشاكلك، حاولي تكونين بارة. يكفي أن تقولين ماذا تريد يبا، خاطرك في شيء يبا أجيب لك، خاطرك في شيء يسوي لك. إذا جيتي عند أبيك البيت، تخيلوا بعض البنيات اليوم تلتمس رضا والدها، تبحث عن الرضا، تلتمس أبوها وش يشتهي، تعرف أبوها يحب القهوة، تقوم تصنع ذيك القهوة وتقدمها لأبوها، زيارتها للبيت، جيتها للبيت. تعرف أمها، بعض البنيات لجاءوا البيت أميرات، ما عاد أنهم يحركون شيء ولا يطبخون شيء ولا يسوون شيء، بعض البنيات اليوم أمها تقوم تطبخ قدامها وتشتغل قدامها وتسوي قدامها، وهي قاعدة كأنها أميرة تحط مكياج. هذا وش يسمونه، بارة ولا مو بارة؟ ذي هذا مو بعقوق بس، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. بعض الناس يرى والده الآن يحمل أغراض في الشقة ولا في البيت، ولا ينزل أغراض من السيارة، ولا كأن الأمر يعنيه، لازم ينتظر أبوه يقول له قم يا ولدي شيل أغراض. هذا وش يسمونه أنتم؟ أنا بقول لكم عن موضوع يعني يقع في كل بيت، في كل بيت يقع. الحين الأم أرسلت أغراض طلبات في الجروب حق البيت، يلا الآن من هو الابن البار؟ يلا أنتوا جاوبوا على هالسؤال، يلا من هو الابن البار الآن يطلع؟ أرسلت طلبات، معروف أن الأبو يشتري، وقد يكون بعض الجروبات اليوم في عيال كبار، في شباب، وفي عيال متزوجين ويشوفون الكلام هذا، ايش موقفهم الآن؟ الأم مرسلة لهم ترى ضروري نبغى بعد الصلاة العشاء الليلة تجيبون لنا الغرض الفلاني، الغرض الفلاني. تجد بعض الآباء قاعد يطالع الآن من العيال بيروح يجيب، لازم الأبو يكلف، لازم الأبو يقول يا محمد يا صالح يا فلان راح يجيب الأغراض، لازم. الابن البار اللي ينقز من بين ذول بسرعة ويقول في شيء ناقص يا ميمتي أجيبه بعد، هذا الابن البار، هذا هو البار. ذا شفتوا البار من هو؟ هذا، هذا هو الابن البار. تجد بعض الأخوات اليوم ترسل مسكينة في جروب البيت، يعني يا أخواني من بيوديني السوق الفلاني عندي غرض فلاني، ولا حد يرد عليها ولا يعلق عليها. يطلع الأخو البار، يطلع هنا الآن، متى تبين يا أختي؟ هذا الأخو البار، هذا. لسألت أحد سألكم من هو الأخو البار؟ هذا الأخو البار. يسمع أخته بين خواته، ما سألها زوجش وديكي، ما سألها عيالش وينهم، لا ما سأل. هذا هو الأخو، عمره 30 40 50 60 سنة، يسمى أخ. لاحظتوا معي أنتوا؟ هو يسمى أخ، أخ عمره 10 سنين 20 30 40 سنة، لا يزال اسمه أخ. ينقز من بين هذولي كلهم ويقول ها يا أختي تامرين بشيء توصيني عليه؟ انت لاحظتوا الآن كلامي؟ لا تزعلون علي، ولا حد يحط في خاطره، ولا حد يقول والله يقصدني ولا ما يقصدني. أنا أتكلم كلامي عام للجميع، لعيالي ولإخواني ولجماعتي واللي تابعني واللي تابع البرنامج هذا، إني لكم ناصح أمين. الابن البار، شفتوا الصفات اللي ذكرتها لكم؟ الأخو البار، شفتوا من هو؟ يا ترى من؟ شوف بعد لو تكلمنا لكم عن الأخت البارة، من هي الأخت البارة؟ هذه يبقى لها حلقة لحالها. من معانا في الاتصال؟ أم أحمد، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا أم أحمد.
يا شيخ الله يسعدكم على ذا البرنامج.
آمين وإياك يا أختي.
حابة أستفسر يعني لو مشكلة مثلا بيني أنا وزوجي على البيت.
على إيش؟
على البيت.
على البيت، أنت متشاركة وياه في البيت؟
لا لا، مستأجر، بس أنا ودي بشقة أكبر يعني أوسع شوية لأنها ضيقة. وأنا ما أدري إيش بي من البيت، يعني أحس إني مرة ماني مرتاحة فيه، كل يوم الثاني مشاكل على ذا البيت، أبغى نصيحة يعني ما أدري.
يعني بسأل السؤال يا أم أحمد، هل الزوج مقتدر ولا لا؟
لا للأسف يعني
الزوج مش مقتدر؟
لا
يعني إمكانيات ظروفه تسمح ولا ما تسمح؟
ظروفه ما تسمح المادية.
والله يا أم أحمد سمعيني، أنا ودي كل امرأة تقدر ظروف زوجها. يعني سمعيني، عيالك أكبرهم كم عمره؟
ما عندي إلا واحد بس سنة.
ها؟
ما عندي إلا واحد صغير سنة.
طيب سنة وشقة عليك ضيقة؟
إيه والله ضيق.
كم غرفة؟
هي ثلاث بس نفس البيت ضيق والمطبخ ضيق.
يا أستاذة الله يرحم والديك، ما عندك إلا طفل واحد وتحسين بضيق. أجل شو تقول بعض الأخوات اللي مسكينة ساكنة مع زوجها بيت أهله وما عندهم إلا غريفتين واحدة، يرقدون إذا رقدوا عيالهم، يقعدون إذا قعدوا عيالهم. ها إيش رأيك أنت؟
الحمد لله.
أم أحمد، أم أحمد سمعيني، يقولون شي يقولون شيباننا الوسع في القلب، صح ولا لا؟
اي
صدقيني انك لو توسع قلبك وتوقف عقلك وتوسعتي انت بافكارك وباذن الله ما ضاقت يوم الا بتتسع باذن الله تعالى. وباذن الله صبري معاه ورتبي حياتكم ورتبي امورك وصبري على الامور، ولا تدخلين معاه في الحياه في ديون ولا التزامات اكثر، وباذن الله تتجاوزون هذه المرحله والعقبه في اول الزواج، وبإذن الله تسكنين بيت تملكونه، قولي آمين، وتسكنونه أنت وزوجك وعيالك كلهم وأنتوا في عز مكانه بإذن الله تعالى.
آمين آمين يا رب.
الله يوفقك يا أم أحمد، حياك الله. تفضل يا أبو تركي.
سم
تفضل، الله يطول عمرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك من الشيخ الدكتور إبراهيم؟
يا هلا يا هلا أبو تركي، وشلون الحال والجماعة؟
ما بشرك ما عليهم خلاص. طيب الله وجهك على الحلقة، وعندي موضوع أنا بقوله لوجه الله.
اتفضل.
لا إله إلا الله، جاني خبر إن في إنسانة ما تبغى تصحي الأولاد، تخاف إنهم يعيون يقوموا للصلاة.
إيش؟
الله يهديها.
أعد أعد أعد.
تقول جاني خبر قالوا لا لا نستطيع، أنا خاف. يقول ما وش تبغون نصحى؟ قلت له وانا كلمت قلت له الصلاه، قالوا هم يخافون. قلت لا اله الا الله، هم يقول يخافون ان نصحيهم. يقول ليش تصحونا؟
يعني هي عيالها يخافون تصحيهم للصلاه؟
اي هم يقول تفكير. يقول قلت يا رجل يخافون، هي تخاف بنفسها انه يجي يتكلم عليها. قال وش ليش تصحيني؟ هو كان تقول هو علمني، قال هي كانت تخاف، تقول انا خاف يجي يمكن يمد يده ولا يهاوشني.
تسمع الجواب باذن الله يا ابو تركي.
وموضوع ثاني
ابشر بالخير. شو الموضوع الثاني بعد؟
الموضوع الثاني انا اتكلم ان الله بامره الشهر المقبلين على الحج، وفي شيء انا يوم سمعت الخبر صراحه زعلني الخبر ذا.
ايش؟
في خبر زعلني، يعني أنا جاني واحد وعلمني السالفة. هل معقول أن الناس يلعبون كرة القدم حقين آسيا يوم 4 ويوم 1/11؟ يا الله، يوم 11 يعني وين كيف يعيد على أمه ولا أبوه؟ يعني أهم شيء كرة القدم وأبوك وأمك في العيد ولا أضحية. لا يوم علمني الخبر صراحة انصدمت. طيب اللي حج جزاه الله خير، طيب اللي ما حج؟ هذا خوفي.
الله المستعان يا أبو تركي، بشرب الخير. تسمع الجواب يا أبو تركي إن شاء الله، بشرب الخير. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله راحت. طيب زين، حنا وصلنا الآن وياكم أبو محمد، يعني ختمنا الموضوع. الأمر الثاني أبو عبد الله جزاه الله خير، يشكو البرنامج. أم محمد 25 سنة وتقول أن الزوج يشتم ويسب وكذا. والله يا أم محمد أسأل الله أن يجعلش من الصابرين، هذا أولا، وإن كان قد وقع الطلاق فأسأل الله أن ترجعون إلى بعض. لكن أنا رسالتي لبعض الأزواج أو الزوجات الذين عندهم سوء في الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم ليس بالطعان ولا باللعان، قال ولا بالفاحش البذيء. ما أروع الرجل إذا كبر ترك الفحش في ألفاظه، وما أروع المرأة إذا كبرت تترك الفحش في ألفاظها. بعض الناس إذا كبر عنده ألفاظ بذيئة، ألفاظ بذيئة يقولها في المجلس وأمام الرجال ولا يستحي، وبعض النساء أيضا عندها ألفاظ بذيئة والعياذ بالله تعالى، وهذا لا يجوز. كيف يتعلم أولادنا اليوم منا؟ كيف يروننا بهذا المرأة؟ يعني 25 سنة من الزواج، يعني أعمارهم كم الآن؟ يعني أعمارهم فوق 45، فوق 45 والخمسين. هل يليق أن تضرب المرأة أمام أولادها؟ وشلت يميني حين أضرب زينب، وزينب شمس والنساء كواكب. ما أروع الرجل عندما يتنزه عن هذا الأمر كله، ولا يمد يده على امرأة ولا يؤذي الضعيفة، بل يكرمها ويعزها ويرفع قدرها. إن اختلف معها تصالح، وإن تشاجر معها تراضى، وهكذا هي الحياة. الله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن لك مشاعر ترى لها مشاعر، كما أن لها حقوق فلك حقوق. لكن أنا أوصي أن كل رجل اليوم أن يحسن، أن يتذكر أن الله تعالى قال: وقولوا للناس حسنا. وهذا دور الموجهين، دور المربين، دور الخطباء، دور الناس، أن يذكرون الناس هؤلاء. ماذا يعني؟ تخيلوا بعض النساء زوجها لا يناديها إلا بأقبح الألفاظ، إلا بأقبح الألفاظ. يعني بسألكم سؤال: الابن الصغير هذا اللي يلعن الآن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه والعياذ بالله، كيف يليق؟ من الذي علم هذا الطفل؟ إن كان تعلم في مدرسة أو تعلم بالشارع أو تعلم من زملائه، لماذا لا يوجه؟ لذلك هذا هو دورنا اليوم، دورنا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. يا الله، تتخيل ماء البحر بشدة ملوحته، كلمة بس أنها قالت صفية قصيرة بس، لكن انظروا الموعظة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. والله جل وعلا يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قبل ما تغتاب، قبل ما تنم، قبل ما تسمع الحرام وتسمع الفجور، قبل ما تقول الكلمة البذيئة، قبل ما تتصرف التصرف المؤذي، اتق الله تعالى، خف من الله سبحانه وتعالى. لذلك أوصيك يا أم محمد أن تسخرين أولادك أن يكونوا مصلحين بينك وبين الزوج. الأخت نجلاء جزاها الله خير تقول: الأم تضغط من كثرة الزيارة وطلب الأموال. أنا أتمنى من كل أم ألا تضغط حياة بنتها المتزوجة بالطلبات أو بالزيارات. نحن لا نعلم ظروف بعض الأزواج، قد تكون المرأة بعيدة، ظروف زواج زوجها، ظروف عملها، بعضنا يطلب من بنته أن تأتي في الأوقات الفلانية، ولازم زوجها يحضر، وإذا ما حضر زوجها عاتبوها وحاسبوها، وليه ما تغدى عندنا اليوم، وليش ما تعشى. هو مش ملزم يتغدى عندكم ولا ملزم يتعشى عندكم، الملزمين أنتم أن تحترمون وتقدرون. والظروف تواصلوا أنتم مع زوجها، ليش تجعلونها مسكينة هي وسيلة؟ بعض الحريم اليوم، وإن كان ضاق علي الوقت المخرج يقول باقي دقيقة، بعض الحريم مساكين يطلبون منها أهلها: قولي له، كلميه، خليه يتعشى عندنا. لا لا تخلون المرأة اللي تعزم، أنتوا كلموا زوجها وعزموا على العشاء، أنت يا الأبو وأنت يا الأخو تواصلوا مع زوجها وكلموه، لا تجعلون بناتكم هم وسيلة التواصل مع الأزواج. خلاص زوجها حوائجها الخاصة مع زوجها، أما حوائجكم أنتوا اتصلوا عليه بكل كرامة وعزموه. أم أحمد تقول: المشكلة، يعني تذكر تقول المشكلة في البيت وجاوبنا عليها. بتركي الله يجزاه خير: الأم تخاف تجلس عيالها. لا والله يا أختي لا تخافين، جلسيهم للصلاة وأمريهم، وخلي شخصيتك قوية، وخليك ذو شخصية راقية ورائعة، والله سوف تنجحين وتبدعين وتتميزين. لكن أنا بقول لكم شيء مهم: علموا عيالكم البرامج النافعة، ربوهم على الشيء النافع، علموهم على الشيء المفيد، حاولوا تنمون عندهم ثقافة الحوار، ثقافة الاحترام، ثقافة التقدير. حطوا قيم، خلنا نقول قيمتنا الأسبوع هذا الاحترام، قيمتنا الأسبوع هذا التعاون. نحن في إجازة الآن، ما أروع أن نربي أولادنا على القيم، على قيم التعاون، على قيم الألفة، على قيم التزاور، على قيم الإخاء، على قيم المحبة. قيم كثيرة تربوية لازم أن نحرص عليها في حياتنا اليوم. الأب دور، الأم لها دور، البرامج اللي مثل هذه لها دور، المجتمع أيضا لها دور. وفي نفس الوقت أيضا لا نطلب الكمال، فقد لا يتيسر، لا يتيسر كله. فأبناؤنا اليوم ليسوا على مستوى واحد، وإخواننا ليسوا على مستوى واحد، وأخواتنا ليس على مستوى واحد. خلقناكم طرائق قددا، خلقنا الله عز وجل أنواع متنوعين، سبحان الله العلي القدير. لذلك السعيد من أحسن أن يتعامل مع الحياة برقي وأخلاق وأدب. لذلك الواجب علينا الهدوء، الاحترام، تجنب كل ردة فعل سيئة، كل ردة فعل سلبية، كل خلافات، كل شجارات، حتى نصنع لنا جيل فعلا مستوي، أبناء مستويين بكل أخلاقهم وآدابهم. من لم نستطع الجواب على قضيته أو لم نسمعها، إخوانك في مركز زاد الحكمة يستقبلون استشاراتك على الجوال اللي يوضع الآن أمامكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين على هذا البرنامج، ومن ينظمونه، ومن يسعون فيه، ومن هم الآن خلف الكواليس يعملون معنا. ونحن والله سعداء باستقبال قضاياكم وأموركم. ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، دمتم في طاعة الله موفقين ومسددين. أسأل الله أن يبارك لكم في أوقاتكم وأعماركم، وأن يبارك لكم في ذي القعدة وفي ذي الحجة، وأن من نوى الحج أن يوفقه الله لحج بيته الحرام، وأن يحفظ علينا الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والإنس في شوفكم طاب، أنتم من الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي. مشكور يا أبو بشير.